الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. عن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت، حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت، ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. هذا الحديث فيه تخوف النبي صلى الله عليه وسلم مما يخرج لنا من زهرة الحياة الدنيا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسم أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، هو صحابي وأبوه صحابي سعد بن مالك بن سنان، وكنيته، وهو مشهور بكنيته، مشهور بأبي سعيد الخدري، لكن اسمه سعد بن مالك. هناك صحابة رضي الله عنهم اشتهروا بأسمائهم، وبعضهم اشتهر بكنيته، فمن مثلا الذي اشتهر باسمه عمر، اشتهر باسمه علي، اشتهر باسمه عثمان، خالد، وبعضهم اشتهر بكنيته كأبي هريرة، كأبي ذر، كأبي سعيد الخدري، كأبي بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته، كأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، كأبي أمامة الباهلي، كأبي أيوب الأنصاري، هؤلاء اشتهروا بكناهم. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 1170 حديثا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا. قال أبو سعيد الخدري: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس. في رواية: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. قام عليه الصلاة والسلام خطب الناس، يعني قام على المنبر، لكن كيف قام على المنبر؟ هل هو قائم يعني واقف أو جالس؟ الرواية الأخرى توضح: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فمعنى قام أي تهيأ للناس، أو وقف في مقام للخطبة يخطب الناس عليه الصلاة والسلام جالسا، وهذا ليس في خطبة جمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج على المنبر ويكلم الناس ولو في غير الجمعة، كان ربما يصعد المنبر للأمر الطارئ ويخطب فيهم للأمر العارض، وليس فقط المنبر لخطبة الجمعة، فيكلم الناس. هنا هذا الكلام عن الرقائق، زهرة الحياة الدنيا، فتنة الدنيا. أيها الإخوة، المنبر هنا كما ذكرنا أيضا قريبا هيئ لتوجيه الناس للآخرة. المنبر أساسا، المنبر اتخذ سواء في خطبة جمعة أو في غير ذلك حتى تتوجه قلوب الناس إلى الآخرة، هكذا الأصل، أصل المنبر، يعني حتى لو وجهتهم لأي عمل من أعمال الصالحات، المقصود أن تتوجه قلوبهم للآخرة، لو صرفتهم عن معصية، المقصود أن تتوجه قلوبهم للآخرة. فالمقصود من خطبة الجمعة، مقصود من المنبر، أن الناس تصلح قلوبهم وتتوجه لآخرتهم. فالنبي خطب الناس لهذا الأمر العظيم، خطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، هذا الذي أخشاه عليكم أيها الناس. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، يخاطب أصحابه: أيها الناس، أنا الذي أخشاه عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. زهرة الدنيا أي زينتها، من زهرة الدنيا أي من بهجتها، أي من زخرفها. قال الله تعالى، قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. زهرة الحياة الدنيا، الزهرة الزينة، ونحن نقول أزهار، أزهار يعني شيء فيها زينة، فيها بهجة، فيها نضارة. فزهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا. فالنبي يخشى علينا أن يخرج الله لنا زينة الحياة الدنيا، يعني يخشى علينا أن يفتح علينا في المال. وتعلمون حديث في الصحيحين لما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فبعد الصلاة اعترض الأنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك فقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين. قالوا: نعم، يعني نريد نصيبنا. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخاف من المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية في هذه الأمة ليست مشكلة حقيقة، المشكلة الاقتصادية ليست مشكلة. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، فكما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى على الأمة من أن يصير الفقراء فيها كثيرين، لكن أخشى أن يبسط علينا، أن تبسط علينا الدنيا. لذا أيها الإخوة، أكثر الناس لا يعرف أن فتنة البسط أشد من فتنة القبض، لا يعرف أن فتنة البسط أشد من فتنة القبض. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيظن أن الابتلاء فقط بالتضييق، يظن أن الابتلاء فقط بالشدة، وما يعلم أن الابتلاء بالرخاء أيضا. والله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. في فتنة اسمها فتنة السراء، مش فتنة الضراء فقط، ابتلاء السراء. يعني انت بدك تخيل ان الفقير الذي لا يجد عشاء يومه اليوم مبتلى، وينبغي ان تتخيل ان الذين يسكنون في الفلل في أرقى الأماكن عندنا في الأردن هؤلاء مبتلون كذلك، مثل ما هذا مبتلى ذاك مبتلى، عايش في ابتلاء، هذا عنده فتنة ضراء وذاك عنده فتنة سراء، فتنة القبض وفتنة البسط. البسط أشد، يعني امتحان أكبر. لذا لما الامتحان أكبر؟ لأن الساقطين في طريق فتنة السراء كثر، بينما الصابرين في طريق فتنة الضراء كثر. يعني الذين يصبرون في فتنة الضراء كثر، لكن الذين يشكرون يؤدون حق فتنة السراء، يعني لا يقعون فتنة السراء، قلة. ولذلك الابتلاء بالضيق يتجاوزه الكثيرون. واحد صابه فقر فعلا، تجي بدخل المسجد: يا الله يا رب أغنني، ما عنده الشغل، مسكين مش لاقي يأكل، يا الله يا رب، برجع إلى الله، بصير يصلي، بدخل المسجد. الابتلاء بالضيق يتجاوزه كثير من الناس، لكن الابتلاء بالسعة، فتحت عليه التجارات، فتحت عليه الأموال، فتحت عليه الحياة، بتلاقيه ما عنده وقت يصلي ركعتين، ما عنده وقت يصلي ركعتين. فهذا يدخل في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ولذلك علماؤنا لا يمدحون فقط أنهم صبروا في الضراء يعني في الشدة والمحنة، يمدحون أنهم صبروا في السراء. قال بشر بن الحارث اللي هو بشر الحافي: قام فينا أحمد بن حنبل مقام الأنبياء، امتحن أحمد بالسراء والضراء فكان فيهما معتصما بالله. لما امتحن فتنة خلق القرآن كان صابرا، أضرب أولي في السجن. طب ولما بعد ذلك الفتنة تجلت عن الأمة، إيش أصبح الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة، يبعث له الخلفاء بالعطايا خليفة. خلاص الآن انجلت الفتنة اللي قاموا بالفتنة الواثق والمأمون وكذا، هؤلاء ذهبوا والمعتصم ذهبوا، جاء الخليفة المتوكل، انجلت الفتنة، أزال فتنة خلق القرآن، فأصبح الإمام أحمد علم في أمة الإسلام، هو عقيد الحياة علم. أصبح المتوكل يبعث له بالعطايا، أول شيء المعتصم والواثق يضربوه اجلد في السجن، لكن الآن خرج يبعثوا له بالعطايا. الإمام أحمد إيش فتن؟ صبر أشد من صبري في فتنة الضراء، فكان يرد تلك العطايا. ابنه: يا أبتاه نحن محتاجون إليها، خذها نحن فقراء. قال: يا بني إنما هي أيام قلائل، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما المرجع إلى الآخرة. هذه كلمات الإمام أحمد رحمه الله، طعام دون طعام، لباس دون لباس. فتعجب أن الإمام أحمد مش فقط ثبت فتنة خلق القرآن، ثبت فتنة العطاء بعدين لما فتحت عليه الدنيا والخلفاء، أصبحوا الخلفاء أصبحوا يتقربوا إليه والولاة، لأنه أصبح رمزا في الأمة، أصبح علما في أمة الإسلام. فلذلك فتنة الضراء قال بعض العلماء: فتنة الضراء يعني الفقر الشدة، يصبر عليها البر والفاجر، وفتنة السراء لا يصبر عليها إلا صديق. فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر، وفتنة السراء لا يصبر عليها إلا صديق. فلذلك النبي يقول: ما الفقر أخشى عليكم، مش مشكلة اقتصادية، كن فقراء تصبروا، لكن المشكلة ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. وهكذا الواقع أيها الإخوة، الواقع البلدان الآن اللي فيها ترف أهلها أكثر الناس بعدا عن الله، أليس كذلك؟ شوفوا دول الخليج إيش اللي دمرها، دول الخليج شو اللي دمر الإمارات، شو اللي دمر كذا، شو اللي دمر الأخلاق التي عندهم كانت أخلاق فاضلة، شو اللي دمر الأخلاق التي عند كثير منهم، ما الذي أفسدهم؟ السراء، فبسطت عليهم الدنيا، صار كل واحد يسافر لدولة من الدول فتحت عليهم الدنيا، الذي أفسدهم فبسطت عليهم الدنيا، فأصبح الفساد الأخلاقي الفساد الديني في كثير منهم والعياذ بالله. قال هنا: قال إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة أن يخرج إلا ما، والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. الآن فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ أيأتي الخير بالشر؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أذكياء فطناء، قال: أنت تخشى أن يخرج الله لنا الدنيا المال. طب المال في القرآن الكريم اسمه خير، في القرآن الكريم الله سمى المال خيرا، قال: وإنه لحب الخير لشديد. تفسير حب الخير إيش هو الخير؟ المال، الإنسان يحب المال. قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا، ما هو الخير؟ المال. إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا الوصية للوالدين والأقربين، أي كتب عليكم الوصية، هيك الآية، كتب عليكم الوصية إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك مالا فالوصية مكتوبة، فرض عليكم أن تكتبوا الوصية إن ترك خيرا، فالله سمى المال خيرا. فالصحابي سأل هل يأتي الخير بالشر؟ القرآن ذكر أن المال خير، فهل الخير يأتي بالشر؟ صحابي من الصحابة يقول الحافظ لا لم أقف على اسمه، لم أقف، لكن صحابي، لكن الصحابة يسألون ويستفهمون عما يشكل. وهذا أيها الإخوة دليل على فطنة الصحابة، إنه الواحد منهم يتأمل، النبي يخشى علينا أن تبسط علينا الدنيا، أن يأتينا المال، فهو يتساءل. إذا أجمع بين قولك وبين القرآن الكريم، هل الخير يأتي بالشر؟ وكما قال القرافي بداية العلم الاستشكال، بداية العلم الاستشكال. كيف بدك تعلم؟ تستشكل، تقول طب كيف جاء في القرآن مثل هذا، وهل هذا الحديث يعارض ما في القرآن؟ تستشكل، فبتسأل العالم، صرت تعلم، يتفتح لك، تتفتح لك مدارك العلم بأي شيء؟ بالاستشكال، صرت تستشكل بعض الأشياء فيفتح لك مدارك في العلم. فالنبي أصحابه فطناء. هل يأتي، أيأتي الخير بالشر؟ أيأتي الخير بالشر؟ هنا استفهام منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صمت، أي سكت ساعة، فصمت ساعة يعني سكت مدة من الزمن. وطبعا لما تذكر الساعة في الأحاديث ليس المقصود بها الساعة الزمنية في وقتنا يعني بمقدار 60 دقيقة، لا، ساعة يعني برهة من الزمن، من الزمن. ولماذا سكت عليه الصلاة والسلام؟ لماذا سكت؟ قال سكت كما في الرواية في نفس الباب، قال ورؤينا أنه ينزل عليه، يعني يوحى إليه، قال فأفاق يمسح الرحضاء، يمسح عن وجهه العرق، قال فرؤينا أنه ينزل عليه. وفي هذا دليل أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله. يعني هل ما ذكره النبي في هذا الحديث قرآن؟ لا، سنة. فهل السنة وحي من الله؟ نعم، كما أن القرآن وحي من الله. الله يوحي لنبيه بالسنة كما يوحي لنبيه بالقرآن، لكن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، والسنة لفظها من عند النبي ومعناها من عند الله. السنة لفظها من عند النبي ومعناها من عند الله. فلذلك قال فرؤينا أنه ينزل عليه، يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يوحى إليه. طبعا النبي كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يسأل عنه، ينتظر نزول الوحي من السماء. والنبي كان يلقى من الوحي شدة، يعني لما قال يمسح عن وجه الرحضاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت منه ما قال، الوحي هكذا ينزل علي. قال وأحيانا يمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، من شدة هذا الوحي عليه. قال بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذي فنزل عليه الوحي، والله إن فخذي لتكاد ترد من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي كان ثقيلا عليه، إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه هذا، قال ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وفي هذا أيها الإخوة أن الإنسان إذا وجدت أن ثمرته خير فهو خير، هذه قاعدة أيها الإخوة، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إذا وجدت نتاج ثمرات خير في الأمة فاعلم أنه من باب خير، وكما منقول عن عيسى ابن مريم من حكمه ومواعظه أنه قال من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. فالخير لا يأتي إلا بالخير. لذلك انظروا الدعوات الفاسدة في أمة الإسلام، أهل البدع من ثمارهم نعرفهم. هل ما نشروه في الأمة خير؟ لا والله، ما نشروا إلا الشر. المعتزلة، الجهمية، الرافضة، ما نشر هؤلاء إلا الشر. هل هؤلاء خير؟ لا. إن أهل السنة والجماعة نشروا الخير، نشروا السنة، فهؤلاء خير. إن الخير لا يأتي إلا بالخير، هذه قاعدة ليست فقط في الحديث هذا بل عموما، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، من ثمارهم تعرفونهم. فقال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن استدرك قال أو خير هو، يعني هل كل المال الذي يأتيك هو خير؟ كل المال الذي يأتي بالنسبة للإنسان خير ويتعامل معه الناس بنفس المقياس؟ أو خير هو؟ ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا، ثم ضرب مثالا. الآن اسمع هذا المثال حتى نتأمل الأمثلة النبوية. طبعا ضرب المثل هنا بالحكمة فيه أيها الإخوة تنبيه للسامع، يعني في أحاديث فيها ضرب مثل. مين يعطيني مثلا مثال على أحاديث فيها ضرب مثل؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة، كذلك مثل الذي يقرأ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، كذلك مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل الحي والميت، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطف، مثل الجسد كذلك، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش يقعن وجنادب يقعن فيها، مثل البخيل والمتصدق، مر معنا في كتاب الزكاة، مثل البخيل والمتصدق، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير في صحيح الجامع، مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه، مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. هذا حديث، هذا في الطبراني، هذا رواه الإمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. هذه أمثلة نبوية، هذا المثال لتقريب الأشياء للذهن أيها الإخوة، ويحسن بالداعي لله أن يضرب الأمثلة، وهذا مستنبط من الأحاديث. انظر هذا المثال، طبعا المثال واقعي، المثال الذي ضربه النبي واقعي يراه العرب. يقال إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا، ما ينبت الربيع في فصل الربيع بعد نزول الأمطار تنبت النباتات، ينبت الربيع هنا، الربيع ينبت بإذن الله تعالى بعد إنزال المطر من السماء يخرج من الأرض هذا الربيع. قال الربيع، قال إيش؟ يقتل حبطا. إيش يقتل حبطا؟ يقتل حبطا، الحبط أيها الإخوة انتفاخ البطن من كثرة الأكل. فبعض الإبل إذا أصابت مرعا طيبا في نبت النباتات من الربيع فتمعن في الأكل فيه حتى تنتفخ فتموت. فلذلك قالوا الربيع ينبت العشب الحار فتأكله الإبل لأنه ما زال أخضر. قال فتأكله وتأكله وتأكله، قال فتنتفخ بطونها وتهلك. هكذا يعرف العرب ذلك، إنه بعض الإبل يقتلها شيء اسمه الحبط، ومنه هذا التفسير اللغوي للحبط، منه أخذ حبطت أعمالهم، أن تحبط أعمالكم، حبط عمله. شو يعني حبط عمله؟ تحبط عمل، شو يعني حبط؟ قال الحبط بيترجع لهذا المعنى، أن العمل بظاهره كبير وكبير وكبير ثم يهلك صاحبه. يعني مثل الإبل تنتفخ وتنتفخ يظن الواحد سمينة لكن تهلك صاحبها من كثرة الأكل. قال يقتل حبطا، واسمعوا الآن لوجه التشبيه، قال إذن إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا، قال أو يلم، أو يلم إيش يعني؟ أو يقارب أن يهلك صاحبه، أو يقارب يعني يقارب الهلاك. قال إلا، فإذن النوع الأول هذا إما يقتل أو يقارب القتل، إلا آكلة الخضر. آكلة الخضر يعني تأكل النباتات الخضراء. إلا هنا إلا قالوا استثناء منقطع بمعنى لكن آكلة الخضر هذه ممدوحة الآن. الأولى أكلت شبعت وهلك، الثانية اسمع الآن المثال حتى نعرف وجه الشبه، الثانية لا أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها عن يمينها وعن شمالها من الإبل من الحيوانات، قال استقبلت الشمس يعني جلست في الشمس بعد ما أكلت هذه الإبل فثلطت، ثلطت يعني اجترت، الإبل تجتر، هذا بسموه الرجيع، ما يخرجه من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. فالإبل تخرج من بطنها بعد ما تملأ خاصرتها، تخرج من بطنها وتجتر، تمضغه مرة أخرى وتعيده مرة ثانية. إذن أول شيء جلست هذه الإبل في الشمس، بعدين اجترت، امتلأت خاصرتها لكن اجترت هذا، وبالت تبولت، قال فعادت فأكلت، يعني أكلت مرة أخرى، أكلت مرة أخرى. طب إيش هذا المثال؟ إن من الربيع ما يقتل ما يأكل ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس في رواية، أو استقبلت الشمس فثلطت يعني أرجعت الطعام من بطنها ومضغته، ثم بالت وأخذت هذا، قال فثلطت وبالت فعادت فأكلت مرة أخرى. قالوا هذا فيه تنبيه لكيفية التعامل مع المال. الأول اتعامل مع المال مثل ما أكلت تلك الإبل فظل يوكل 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 حتى أهلكه، والثاني لا، تعامل مع المال بحذق وبذكاء. فتلك الإبل أكلت صحيح وامتلأت خاصرتها صحيح، لكن اجترت وبالت وعادت فأكلت مرة أخرى فنظمت مسألة الأكل. فقال الخير لا يأتي إلا بالخير، صحيح لمن استعمل المال في وجه حقه، لكن لمن لم يستعمل في وجه حقه فالمال يهلكه. رحم الله الحسن البصري لما قال المال كالعقرب إن لم تحسن استخدامه لدغك، إن لم تحسن استخدامه لدغك. وأوضح منه قول الإمام الغزالي رحمه الله قال مثال المال مثال الحية التي فيها ترياق نافع وسم نافع. قال فإذا أصاب المغرم الذي يعرف وجه الاحتراز عن شرها وطريق استخراج الترياق النافع كانت نعمة عليه. يعني الحية أيها الأخوة فيها سم، فيها سم أيضا دواء، سم نافع ترياق نافع، فإذا أصابه الله انتفع. وإذا أصاب السم الزعاف الشديد قال فهو عليه بلاء مهلك. فالمال ما أحسنه إذا استخدم بحقه، مثل المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضر. الإمام الطيبي واختم بهذا قال المال على أقسام، قال فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه، اللي هو المثال الأول أكل حتى تنتفخ، قال فيسرع إليه الهلاك، قال وهذا مثال الكافر. ومن أكل كذلك لكنه في الاحتيال لدفع الداء فغلبه فأهلكه، يعني احتال في المال ولم يأكل مثل الأول لكن بقي يحتال ويحتال حتى وقع في الهلاك. قال وهذا مثال العاصي الغافل عن التوبة. قال والثالث أكل لكنه بادر إلى إزالة ما يضره، مثل هي استقبلت الشمس وسلطت وبالت يعني مباشرة عالجت نفسها. قال فهذا مثال المخلط المبادر للتوبة، مرة يرجع ومرة يعود. قال ومن آكل لكن غير مفرط ولا منهمك لكن اقتصر على ما يسد جوعته ويمسك رمقه، قال فهذا هو الزاهد في الدنيا. إذن المال مش المال سيء بذاته، لكن كيف تحسن استخدامه، هذا هو المطلوب. الثاني إلا آكلة الخضر، أحسنت استخدام هذا الطعام فنجت، نفعنا الله وإياكم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.